السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، موضوع مجلسنا موضوع عظيم، وكيف لا يكون موضوعا عظيما وهو يتعلق بالتوحيد، بأعظم فرض فرض وأعظم حق على الإطلاق، بأعظم كنز يكنزه الإنسان. وكيف لا يكون عظيما وبه يزداد الموحد يقينا من توحيده ويثبت على توحيده بإذن الله عز وجل؟ كيف لا يكون عظيما وبه يصون المسلم الموحد توحيده من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتحدثون المزينون للشرك المقبحون للتوحيد، المتفننون في إيراد الشبهات؟ وكيف لا يكون عظيما وبه تدفع الشبهات عن المخدوعين ممن يخدعهم المعممون والمتكلمون ويلقون عليهم هذه الشبهات؟ وكيف لا يكون عظيما وفيه إقامة الحجة على المعاندين للتوحيد المنابذين للتوحيد؟ إن موضوع مجلسنا يتعلق بكشف الشبهات المتعلقة بالتوحيد، وقد ذكرت لكم أن هذه الشبهات مهما تعددت تعود إلى شبهتين كليتين. أما الأولى فهي أن ما يفعله أولئك المنتسبون إلى الإسلام من أفعال شركية كدعاء غير الله عز وجل، كدعاء أصحاب القبور، وكالاستغاثة بأصحاب القبور، وكالنذر لأصحاب القبور، بل وكالسجود لأصحاب القبور، والطواف حول القبور. إن تلك الأعمال التي يعملها الذين أو بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام ليست كأعمال المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن هذا الشرك ونابذهم على ذلك وقاتلهم على ذلك. وقد ذكرنا شبها متعددة كلها تعود إلى هذه الشبهة الكلية، وأجبنا عن كل شبهة بأجوبة متعددة تبين بها بحمد الله عز وجل أن الأفعال هي الأفعال، وأن كلها شرك بالله عز وجل واعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. بل تبين لنا أن أفعال هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام هي أقبح وأشد إثما من أفعال أولئك المشركين الأصليين. وأما الشبهة الكلية الثانية فهي أن كل من نطق بالشهادتين يمتنع تكفيره، فنطقه بالشهادتين يعصمه من التكفير ومن القتل مهما فعل ومهما قال. وقد ذكرنا أيضا شبها متعددة تعود إلى هذه الشبهة الكلية، وأجبنا عنها بأجوبة متعددة، وأقمنا الأدلة القطعية اليقينية على بطلان هذه الشبهة، وبينا أن المسلمين بمختلف عصورهم مجمعون على بطلانها، وأن هناك ما ينقض الإسلام من أتى به حتى وهو ينطق الشهادتين يكفر. فأقمنا الأدلة على إجماع الصحابة على هذا، وأقمنا الأدلة على إجماع أئمة الفقه على هذا، بل وأقمنا الأدلة على إجماع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة على هذا. ولازلنا ننظر في هذه الشبهة والأدلة على كسرها وإبطالها، وكنا قد ذكرنا قصة الصحابة الذين أسلموا عام الفتح في آخر شهر رمضان أو في أول شهر شوال، ثم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن من خرجوا معه إلى حنين في شهر شوال، فمروا بسدرة كبيرة خضراء، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذلك أن المشركين كانوا لهم سدرة كبيرة خضراء، ويظهر أنها هذه السدرة التي مر بها الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلقون عليها أسلحتهم لتتبارك، أي لتباركها الشجرة بذاتها، فتصبح يعني أنكى في العدو وأدعى للنصر على العدو. فقال أولئك الصحابة الذين أسلموا، قال بعض أولئك الصحابة الذين أسلموا في عام الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وتكلمنا عن هذه القصة، ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل تتميما للفائدة المتعلقة بموضوعنا أن هذه القصة فيها خمس فوائد، وأظن أن ذكرنا فائدتين وشرحناهما ووقفنا عند الفائدة الثالثة. فيتفضل الإبن، أو ذكرنا كم فائدتين ولا ثلاث؟ نعم ذكرنا أظن ثلاث فوائد، وقفنا عند الفائدة الرابعة. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من عند قول الشيخ، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الفائدة الرابعة من الفوائد المستفادة من قصة قول بعض الصحابة من مسلمة الفتح في غزوة حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهي أن المسلم إذا قال أو فعل باجتهاد يريد به الخير ولا يعلم أنه حرام، قال قولا باجتهاد يريد به الخير وهو لا يعلم أنه حرام وهو في حقيقته كفر، أو فعل فعلا باجتهاد يريد به الخير وهو لا يعلم أنه حرام وهو في حقيقته كفر، وثبت جهله هذا، ولما علم تاب فور علمه أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإن هؤلاء جهلة وموسى عليه السلام زجرهم فانزجروا، وكما فعل الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فإنهم جهلة كما قال موسى لهم: إنكم قوم تجهلون، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم. وهذا معاشر الفضلاء يشهد لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل من أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل لا يعذر بجهل الإعراض، أما الجهل الحقيقي فإذا ثبت فإنه يعذر به. فهنا لما ثبت جهلهم بدليل قول موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الأصحاب ما قاله موسى عليه السلام، وبدليل أن أولئك الصحابة الذين قال بعضهم هذا القول كانوا حديث عهد بكفر، وبدليل أنهم لما زجروا انزجروا فورا ولم يكابروا، دل كل هذا على أنهم جهلة. فلما ثبت جهلهم ذكر الشيخ أنهم لا يكفرون. كما يشهد لما قررناه وذكرناه من أن الجهل الحقيقي إذا كان في المسائل التي الظاهر فيها العلم لا يقبل ادعاؤه بل يرد إلا إذا ثبت بالقرائن كما هنا، فإن جهل هؤلاء قد ثبت بالقرائن. وأقوى من هذا أنه ثبت بالدليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إنكم قوم تجهلون. ومع قولنا إن الجهل إذا ثبت في هذه المسائل الكبيرة يعذر به فيدفع التكفير، فإنا نقول بأمرين: الأمر الأول أنه يجب على من علم بجهله ممن عنده علم أن يعلمه وأن يزجره عما هو عليه، فإن انزجر بعد علمه لا يكفر، وإن أبى الانزجار والازدجار بعد علمه فهو كافر. والأمر الثاني أننا نقول كما قدمنا أن الآثار المترتبة على هذا قسمان. القسم الأول ما يتعلق بك أنت كالاستغفار له والصلاة عليه إذا مات، وهذه قلنا تجتنبها احتياطا لنفسك وللدين. والقسم الثاني ما يتعلق بغيرك كالحرمان من الميراث، وهذه يرجع فيها إلى القضاء. وأما المسائل التي تخفى فدعوى الجهل فيها مقبولة، ويجب على من علم بجهله أن يعلمه ويرفع عنه الجهل. وهذه خلاصة ما قدمناه وبيناه وأعدناه هنا للتذكير للمناسبة لما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. وفي قول الشيخ رحمه الله: فنبه على ذلك تنبه، تنبيه على أن من عنده علم بالتوحيد يجب عليه أن يعلم التوحيد بحسب استطاعته على وجه العموم، وأن من علم جهلا منتسب إلى الإسلام ببعض التوحيد أو ببعض الشرك وعنده علم يجب عليه أن يعلمه وأن ينبهه. فيا لها من فائدة عظيمة نبه عليها هذا الإمام العالم الإمام الطبيب فيما يتعلق بالتوحيد ونواقضه. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الفائدة الخامسة من فوائد القصة، وهي أن المسلم المجتهد الذي يريد الخير إن قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يدري أنه حرام، تبوا يا أخوة، لا نقول لا يدري أنه كفر، لا، يكفي أنه لا يدري أنه حرام، لأنه لو علم أنه حرام فكونه كفرا هذا أثر لا نعذره به، لكن إذا كان لا يدري أنه حرام فإن جهله وإن منع تكفيره لا يمنع زجره بالتغليظ عليه تغليظا شديدا كما فعل موسى عليه السلام وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الحزم والعلم والتعليم، يجمع بين الحزم والعلم والتعليم بما يزجر عن الباطل ويوصل الحق، بما يزجر عن الباطل ويوصل الحق. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
نعم، هذه شبهة أيضا متعلقة بالشبهة الكبرى التي ذكرناها، وهي أن النطق بالشهادتين يمنع التكفير والقتال، فمهما قال أو فعل من نطق بالشهادتين فإنه لا يكفر ولا يقاتل ما دام نطق بالشهادتين. وهذه الشبهة هنا محصلها أن النطق بالشهادتين يعصم العرض فلا يكفر، ويعصم النفس فلا يقتل، بأي سبب من الأسباب، فكل من نطق بالشهادتين عصم دينه فلا يكفر مهما قال أو فعل، وعصمت نفسه فلا يقتل مهما قال أو فعل. وأقاموا في ظنهم دليلا على شبهتهم، وهو ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، أي فر فلحقناه، فلما غشيناه أي غشيناه بأسلحتنا قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي، هكذا يقول أسامة رضي الله عنه، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: كان متعودا، يعني يا رسول الله ما قالها من قلبه وإنما قالها حتى لا أقتله، كان متعودا من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية عند مسلم قال أسامة رضي الله عنه: فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة، لأنه حاك في نفسه. فقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وهذا دليل على ما يقوله أهل السنة من أن القلب له قول. قال: حتى تعلم أقالها، أي أقالها قلبه أم لا. قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال هؤلاء أهل الشبهة: فدل هذا الحديث على أن من نطق بالشهادتين يمتنع قتله مهما قال أو فعل. وكذلك أقاموا دليلا آخر بزعمهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. هنا يا إخوة، قبل أن نخوض في الأجوبة أذكركم بأمر، وهو أن أهل السنة والجماعة يجمعون الأدلة ويجمعون بينها، فلا يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون طرفا، بل يجمعون أدلة المسألة ويجمعون بينها. وصورت لكم طريقة أهل السنة والجماعة بمن ينظر إلى الهرم من أعلاه من فوقه، فإنه يرى الهرم من جميع الجهات ويتصور الهرم من جميع جهاته. أما أهل الأهواء فإن طريقتهم أنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون طرفا. والغالب أنهم يأخذون المشتبه ويتركون المحكم. وهذه القضية هنا أخذوا هذين الحديثين وفهموهما بأهوائهم ولم ينظروا إلى بقية الأدلة بل إلى بقية ألفاظ الحديث، فزعموا أن هذين الحديثين يدلان على هذه المقولة الباطلة. وهذه الشبهة يا إخوة يجاب عنها بجميع الأجوبة المتقدمة من الشبه التي تدخل تحت هذه الشبهة الكلية التي ذكرناها، التي قالوا فيها كل من نطق بالشهادتين لا يكفر ولا يقاتل مهما قال أو فعل. فيرعاك الله استصحب جميع تلك الأجوبة المتقدمة هنا، لا داعي لتكرارها. ومن تلك الأجوبة لإبطال هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، حيث قال نعم،
قال رحمه الله: وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
مراد هؤلاء الجهلة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جهلة بهذا لأنهم لم يسلكوا طريق العلم. وطريق العلم في بابين، أعني العلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في بابين. الباب الأول المعرفة والإحاطة بالأدلة، فإن الأدلة يفسر بعضها بعضا، فآيات القرآن تفسر آيات القرآن، والسنة تفسر آيات القرآن وتفسر السنة. ومن لم يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع بين النصوص فإنه لن يفهم مراد الله ولن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني الرجوع إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة الهدى والتقى والصواب ومعرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون مع من جمعوا بين هذين البابين. أما من لم يفعل ذلك فإنه سيكون جاهلا بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما هي الألقاب اليوم دكتورا أو أستاذا، ما دام أنه لم يسلك هذين الطريقين في معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهل. إذن قول الشيخ ومراد هؤلاء الجهلة أي بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن ظاهر زعمكم أن حديث أسامة بن زيد والحديث الآخر يدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله يكفي في منع التكفير وفي عصمة الدماء، وهذا باطل قطعا لا يشك مسلم في بطلانه. فإن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل ذكر الشافعي في الأم أن من اليهود من كان يقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله غير أنه لم يبعث لنا، غير أنه لم يبعث لنا. ومع ذلك مع قولهم لا إله إلا الله قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم من قتل، وسبى من سبى منهم، لأنهم ما وحدوا الله سبحانه وتعالى، وما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل قولكم أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا لأسامة، كفر اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، أقاتلهم وقتل من قتل منهم وسبى من سبى منهم. كما يبطل ذلك قطعا ما جاء في الحديث الثاني الذي ذكرتموه، وهو مقيد للحديثين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. فانظر رعاك الله كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا أصل قيام العصمة. ويقيم الصلاة، وهذا دليل صدق الإيمان، فإن الذي لا يصلي ليس بمؤمن. إذن أصل قيام العصمة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا بد أن يأتي بعمل مما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل أوجبه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تقربا لله يصدق إيمانه. والراجح أنه الصلاة بخصوصها كما دل عليه هذا الحديث. ويؤتوا الزكاة، وهذا من لوازم لا إله إلا الله، وإن لم يكن ترك الزكاة من غير نكران لها كفرا. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي رواية عند البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا دل على بطلان قولكم إن الناطق بلا إله إلا الله بمجرد نطقه بلا إله إلا الله يعصم من التكفير والقتال مهما قال أو فعل. نعم.
قال رحمه الله: وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام.
نعم، تقدم معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من زعموا أن مسيلمة نبي مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلم يمنع قولهم بالشهادتين مع إتيانهم بمناقض وهو إثبات النبوة لمسيلمة من قتال الصحابة لهم وتكفيرهم. وأيضا لما منع من منع من العرب الزكاة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، أي كان أبو بكر الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه، يعني عندما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. سبحان الله، أشكل هذا الأمر على عمر رضي الله عنه وعلى بعض الصحابة: كيف نقاتل هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عند مسلم عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. متفق عليه. فاستقر رأي الصحابة على قتالهم مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتبهوا يا أخوة، انتبهوا هنا. هؤلاء الذين منعوا الزكاة، إن كان منعهم لها على وجه الكفر، على وجه الإنكار لوجوبها، فالاستدلال هنا واضح جدا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كفروهم وقاتلوهم بدليل قول أبي هريرة رضي الله عنه: وكفر من كفر من العرب. فدل ذلك على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يعصم من التكفير والقتال لمن أتى بناقض. وإن كان منعهم للزكاة على غير وجه الكفر، وإنما على وجه الامتناع، وإلا فهم يقرون بوجوبها، لكن امتنعوا من دفعها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن هذا يدل على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يمنع من القتال. فإذا كان لم يمنع من القتال في أمر دون الكفر، فكيف بأمر هو كفر؟ بمعنى نقول لهم: إذا كان قولهم للشهادتين مع امتناعهم من أداء الزكاة لا جحودا لوجوبها لم يمنع من قتالهم، فكيف لو كان امتناعهم من الزكاة جحودا للوجوب؟ فإنه كفر، فإنه من باب أولى لا يمنعوا من قتالهم. فكيف إذا كان فعلهم أو قولهم نقضا للا إله إلا الله التي هي أصل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال؟ لا شك أن هذا يدل على إجماع الصحابة على أن من أتى بناقض من نواقض التوحيد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه يكفر ويقاتل. فهذا يعني ظاهر جدا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم، هذا الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ عن شبهتهم، وقد تقدم معنا هؤلاء القوم يا إخوة من السبائية الذين غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا إن عليا هو الله، وكان أحدهم يأتي إلى علي رضي الله عنه فيقول أنت هو. فأجمع الصحابة على كفرهم، وزجرهم علي رضي الله عنه عن هذا، وبين لهم أنه عبد ضعيف لا يملك لنفسه شيئا، وأمهلهم 3 أيام. فلما رأى اشتداد الأمر وأن الأمر أمر منكر يجب حسمه لينزجر غيرهم، أمر غلامه فأجج نارا وقتلهم بهذه الطريقة الشنيعة لشناعة فعلهم. وأجمع معه الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر تحريقهم بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ورأى أن يقتلوا بالسيف. فالشاهد أن الصحابة أجمعوا على كفر هؤلاء وعلى قتلهم، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون مع الناس، لكنهم لما أتوا بهذا الناقض لم ينفعهم قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟
نعم، هذا الجواب الرابع عن شبهتهم، وهو أنهم هم بأنفسهم يبطلون قولهم. هذه القاعدة الكلية التي يديرونها بألسنتهم: كل من نطق بالشهادتين امتنع تكفيره وقتاله مهما قال أو فعل. هذه القاعدة هم بأنفسهم يبطلونها وينقضونها، فإنهم يرون أن من نطق بالشهادتين وأنكر البعث يكفر ويقتل. هم يقولون من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكنه قال لا بعث ولن نبعث وليس هناك يوم آخر، قالوا إنه يكفر ويقتل. طيب يا قوم، قد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقد قلتم إن من نطق بالشهادتين امتنع تكفيره وقتله مهما قال. فقعدتم قاعدة كلية، والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن القاعدة الكلية تنقض بصورة جزئية، وهذه صورة تدخل تحت القاعدة ومع ذلك لا ينطبق عليها الحكم، فبطلت القاعدة وانتقضت القاعدة. كما أنهم هم يرون أن من نطق بالشهادتين وسب الله يكفر ويقتل، فبطل قولكم بقولكم. كما أنهم هم يرون أن من نطق بالشهادتين وأنكر وجوب الصلاة وأنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب الصوم أو أنكر وجوب الحج يكفر ويقتل، فبطل قولكم بقولكم، فبطل قولكم بقولكم. وتضمن هذا الجواب الجواب الخامس، وهو أن الإجماع منعقد على أن النطق بالشهادتين لا يمنع التكفير والقتل، فقد أجمعت الأمة على أن من نطق بالشهادتين وأنكر اليوم الآخر يكفر ويقتل إن أصر على ذلك، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا. كما أجمعت الأمة على أن من نطق بالشهادتين وسب الله يكفر ويقتل، كما أجمعت الأمة على أن من نطق بالشهادتين وأنكر وجوب معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصوم والحج فإنه يكفر ويقتل. فالإجماع منعقد على بطلان قاعدتكم، الإجماع بما فيه أنتم منعقد على بطلان قاعدتكم. الجواب السادس تضمن أيضا، تضمنه كلام الشيخ هنا، وهو إذا كان الإسلام ينتقض بهذا بإنكار البعث أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الصوم ونحو ذلك، فكيف لا ينتقض بانتقاض أصله الذي من أجله خلق الناس ومن أجله بعث الرسل، ألا وهو توحيد العبادة؟ سبحان الله، كيف ينتقض قول الشهادتين بانتقاض الصلاة ولا ينتقض بانتقاض لا إله إلا الله التي هي أصل جميع العبادات؟ إن هذا لأعجب العجب وأبطل الباطل. الجواب السابع نقول لهم، من خير من نطق بلا إله إلا الله؟ خير من نطق بلا إله إلا الله رسل الله، ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرفهم، خير من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبحان الله. إذا كان الأنبياء عليهم السلام وهم خير من نطق بلا إله إلا الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يخاطبون بهذا الخطاب. أوحي إليهم، إذن أوحي إليهم بعد بعثتهم: لئن أشركت، لئن أتيت بشرك ليحبطن عملك. ومتى يحبط العمل؟ عند الردة، عند الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر. ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان في حق هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وحاشاهم أن يفعلوا، فكيف في حق من دونهم؟ كيف يقول الله عز وجل هذا للأنبياء عليهم السلام، وتقولون أنتم لمن دونهم: إنا نوحي إليكم ما دمتم قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله أنكم إن أشركتم لا يحبط عملكم. كيف تجرؤون على هذا القول؟ والله يقول هذا لأنبيائه عليهم السلام. فدل هذا دلالة قطعية على بطلان هذه المقولة الكلية: كل من نطق بالشهادتين امتنع تكفيره وقتاله مهما قال أو فعل. إذن ضم ما تقدم من أجوبة مع هذه الأجوبة ينتج القطع ببطلان هذه القاعدة في هذه الشبهة الواهية. نعم.
قال رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
الله أكبر، ما أبدع صنيع هذا الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام وعن التوحيد خير الجزاء. بعد أن أبطل شبهتهم عاد ليبطل فهمهم. أبطل شبهتهم التي يتخندقون وراءها، ثم عاد رحمه الله ليبطل فهمهم للأحاديث، وأن فهمهم للأحاديث فهم باطل. نعم.
قال: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
نعم. قال: فأما حديث أسامة، فما الذي فيه؟ الذي فيه أن رجلا قال لا إله إلا الله، هل فعل شيئا بعدما قالها ينقضها أو يخالفها؟ ما قال ولا فعل شيئا، قال لا إله إلا الله. فقتله أسامة رضي الله عنه بعد أن قالها لأنه شك أنه ما قالها من قلبه، وإنما قالها بلسانه ليحمي نفسه، والقرينة موجودة، لكن يبقى أنه ظن. اليقين أنه قال لا إله إلا الله، وأنه لم يفعل ما يبطل قوله بعد أن قاله، واليقين لا يزول بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع بالشك ولا ينقض بالشك، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فمن أتى بالشهادتين ولم يأتي بعد ذلك بما ينقضهما فإنه لا طريق لتكفيره أبدا، ولا يقتل إلا بالأسباب الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شتان بين ما في الحديث وبين ما تقوله، فإن الذي في الحديث أن من أتى بالشهادتين ثم لم يصدر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فإنه لا يكفر ولا يقتل إلا بالأسباب الشرعية. وزعمكم الباطل أن كل من نطق بالشهادتين لا يكفر مهما قال أو فعل، وليس هذا في حديث أسامة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
قول الشيخ وأنزل، الواو هنا إما أن الشيخ يريد أنه بسبب فعل أسامة رضي الله عنه أنزل الله هذه الآية، وهذا قول أن الآية نزلت في أسامة بن زيد، وهناك أقوال أخرى تزيد على 5. وإما أن الشيخ يريد أن يعضد المعنى الذي ذكره لحديث أسامة بهذه الآية، وهو أن الله أنزل هذه الآية ولا يقصد أنها نزلت في أسامة رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مر بالصحابة ومعه غنيمات فسلم عليهم فقتلوه وأخذوا غنمه، وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن نفرا من الصحابة مر بهم رجل ومعه غنم فقال السلام عليكم، فقالوا ما قالها إلا ليسلم منكم تعوذا، فقتلوه وأخذوا غنمه. فأنزل الله هذه الآية، والآية فيها قراءتان: فتبينوا، وهذه قراءة الأكثر، وقراءة حمزة والكسائي فتثبتوا، والمعنى قريب. فالآية تدل أنه يجب الكف عنه، أي من أظهر الإسلام. وقد جاء في روايات القصة، في بعض روايات القصة أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي بعضها أنه قال السلام عليكم. فالآية تدل على أن من أظهر الإسلام يجب الكف عنه، ما دام أنه أظهر الإسلام ولم يظهر عنه منه خلاف ذلك. ويجب التثبت والفحص والتبين بسبر حاله، فإن لم يظهر منه ما يخالف قوله وجب الكف عنه. وإن ظهر منه ما يخالف قوله ولو بعد حين فإنه يقتل، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لما قال الله فتبينوا، وإنما لقال فكفوا، لكن لما قال فتبينوا ما فائدة التبين؟ أنه لو بان منه خلاف قوله فإنه يقتل، فإنه يقتل. فدلت هذه الآية على هذا المعنى العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك.
نعم، وهذا ظاهر جدا. وسر المسألة كما قلت لكم جمع ألفاظ الحديث ورواياته وجمع أدلة المسألة والنظر في فهم الصحابة. فإذا جمعنا ألفاظ الحديث ورواياته والأدلة الأخرى ونظرنا في فهم الصحابة فهمنا ذلك فهما سليما مستقيما، وإن اختل ذلك كان الضلال والزلل. ثم سيقيم الشيخ الدليل على هذا، فلعلنا نقف عند رأسه ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة، إن المؤمن ينبغي عليه أن يعتني بتوحيده عناية عظيمة. قد كان السابقون يعلمون التوحيد في بيوتهم، فكان الصغار يلقنون رؤوس التوحيد، الأصول الثلاثة ومعنى لا إله إلا الله والخوف من الشرك وأين الله. ويربى الصغار على ذلك، وما أحوجنا يا إخوة إلى هذا الأمر، أن نغرس التوحيد في الصغار، وأن نعلم التوحيد وأن نعلم الصغار التوحيد، نعلمهم الرؤوس بما ينغرس في قلوبهم ويكبر مع قلوبهم. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر حذرا شديدا من الاستماع إلى المشركين والمخالفين للتوحيد في هذه القنوات المحدثة وهذه الوسائل التي بين أيدي الناس. ومن أسف أنه صار بعض الناس يستمعون لهذا، وصرنا نسمع من بعض عوامنا أسئلة ما كانوا يسألونها، بل والله يا إخوة صار بعض طلاب العلم يراسلونني بشبه في التوحيد. ما السبب؟ النظر في هذه القنوات ولو من باب الفضول. والله يا إخوة يحرم أن تسمع كلام أهل الباطل أو أن تجالس أهل الباطل ولو في هذه القنوات، ولو أنت لوحدك في بيتك وهم في مجلسهم في هذه القنوات، سواء كان ذلك مسجلا أو مباشرا يحرم مجالستهم، إلا من كان من أهل العلم وكان شأنه أن يرد الشبهات وأن يرد على أهل الباطل فيسمع ليبين للناس باطلهم وليرد باطلهم. نعم، العالم والشيخ المتمكن الذي يعلم الناس لا حرج أن ينظر في هذه القنوات من أجل أن يقيم الحق وينصر الحق. يعني يا إخوة، كثير من الناس يقولون لنا: يا إخوان، هذه الأشياء التي تتكلمون عنها قديمة، الآن ما يوجد هذا. والله في هذه القنوات أحد كبارهم من المشهورين يقول: أنا أؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده، أخرج يده من القبر وصافح سيدي فلان. وأن الذي لا يؤمن في بهذا عنده مشكلة في دينه، سبحان الله. ويقول المجنون، وهو ليس بمجنون لكن يقول كلام المجانين، يقول: إن العقل يجيز ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده من قبره ويتجاوز هذه الأسوار ليسلم على سيدهم فلان. ما سلم على أبي بكر، ما سلم على عمر، ما سلم على عثمان، ما سلم على علي، ما سلم على بنته فاطمة. وسلم على سيدهم فلان. والله هذا يقوله موجود، يرفع عمامته ويقول: هذه العمامة أخذتها بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبي. يا دجال، العمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيك إليك. وأحد المعممين يقول: إن بلادنا لن تغرق ولن تصاب بالبلاء ما دام فيها الولي فلان. يقولون لنا الناس ما يحتاجون، هذا الشرك زال. والله والله إنه هذه الأيام يزداد ازديادا عجيبا، ويتعين علينا أن نعلم التوحيد كل بحسب استطاعته. على الأقل علم أهلك، علم أبنائك، علم أحفادك، حافظ على هذا الكنز. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الثابتين عليه، المنافحين عنه، الداعين إليه، وأن يكفي الله عز وجل الأمة شر الدجالين الذين يدعون الأمة إلى كل شر. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، موضوع مجلسنا موضوع عظيم، وكيف لا يكون موضوعا عظيما وهو يتعلق بالتوحيد، بأعظم فرض فرض وأعظم حق على الإطلاق، بأعظم كنز يكنزه الإنسان. وكيف لا يكون عظيما
وبه يزداد الموحد يقينا من توحيده ويثبت على توحيده بإذن الله عز وجل. كيف لا يكون عظيما وبه يصون المسلم الموحد توحيده من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتحدثون المزينون للشرك المقبحون للتوحيد المتفننون في إيراد الشبهات. وكيف لا يكون عظيما وبه تدفع الشبهات عن المخدوعين ممن يخدعهم المعممون والمتكلمون ويلقون عليهم هذه الشبهات. وكيف لا يكون عظيما وفيه إقامة الحجة على المعاندين للتوحيد المنابذين للتوحيد. إن موضوع مجلسنا يتعلق بكشف الشبهات المتعلقة بالتوحيد، وقد ذكرت لكم أن هذه الشبهات مهما تعددت تعود إلى شبهتين كليتين. أما الأولى فهي أن ما يفعله أولئك المنتسبون إلى الإسلام من أفعال شركية كدعاء غير الله عز وجل، كدعاء أصحاب القبور وكالاستغاثة بأصحاب القبور وكالنذر لأصحاب القبور بل وكالسجود لأصحاب القبور والطواف حول القبور، إن تلك الأعمال التي يعملها الذين أو بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام ليست كأعمال المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن هذا الشرك ونابذهم على ذلك وقاتلهم على ذلك. وقد ذكرنا شبها متعددة كلها تعود إلى هذه الشبهة الكلية، وأجبنا عن كل شبهة بأجوبة متعددة تبين بها بحمد الله عز وجل أن الأفعال هي الأفعال وأن كلها شرك بالله عز وجل واعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. بل تبين لنا أن أفعال هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام هي أقبح وأشد إثما من أفعال أولئك المشركين الأصليين. وأما الشبهة الكلية الثانية فهي أن كل من نطق بالشهادتين يمتنع تكفيره، فنطقه بالشهادتين يعصمه من التكفير ومن القتل مهما فعل ومهما قال. وقد ذكرنا أيضا شبها متعددة تعود إلى هذه الشبهة الكلية وأجبنا عنها بأجوبة متعددة وأقمنا الأدلة القطعية اليقينية على بطلان هذه الشبهة، وبينا أن المسلمين بمختلف عصورهم مجمعون على بطلانها، وأن هناك ما ينقض الإسلام من أتى به حتى وهو ينطق الشهادتين يكفر، فأقمنا الأدلة على إجماع الصحابة على هذا، وأقمنا الأدلة على إجماع أئمة الفقه على هذا، بل وأقمنا الأدلة على إجماع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة على هذا. ولا زلنا ننظر في هذه الشبهة والأدلة على كسرها وإبطالها، وكنا قد ذكرنا قصة الصحابة الذين أسلموا عام الفتح في آخر شهر رمضان أو في أول شهر شوال، ثم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن من خرجوا معه إلى حنين في شهر شوال، فمروا بسدرة كبيرة خضراء، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذلك أن المشركين كانوا لهم سدرة كبيرة خضراء، ويظهر أنها هذه السدرة التي مر بها الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلقون عليها أسلحتهم لتتبارك، أي لتباركها الشجرة بذاتها فتصبح يعني أنكى في العدو وأدعى للنصر على العدو. فقال أولئك الصحابة الذين أسلموا، قال بعض أولئك الصحابة الذين أسلموا في عام الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وتكلمنا عن هذه القصة، ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل تتميما للفائدة المتعلقة بموضوعنا أن هذه القصة فيها خمس فوائد، وأظن أن ذكرنا فائدتين وشرحناهما ووقفنا عند الفائدة الثالثة، فيتفضل الإبن أو ذكرنا كم فائدتين ولا ثلاث؟ نعم ذكرنا أظن ثلاث فوائد، وقفنا عند الفائدة الرابعة، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من عند قول الشيخ، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الفائدة الرابعة من الفوائد المستفادة من قصة قول بعض الصحابة من مسلمة الفتح في غزوة حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهي أن المسلم إذا قال أو فعل باجتهاد يريد به الخير ولا يعلم أنه حرام، قال قولا باجتهاد يريد به الخير وهو لا يعلم أنه حرام وهو في حقيقته كفر، أو فعل فعلا باجتهاد يريد به الخير وهو لا يعلم أنه حرام وهو في حقيقته كفر، وثبت جهله هذا، ولما علم تاب فور علمه أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإن هؤلاء جهلة، وموسى عليه السلام زجرهم فانزجروا، وكما فعل الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فإنهم جهلة كما قال موسى لهم إنكم قوم تجهلون، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم. وهذا معاشر الفضلاء يشهد لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل من أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل لا يعذر بجهل الإعراض، أما الجهل الحقيقي فإذا ثبت فإنه يعذر به. فهنا لما ثبت جهلهم بدليل قول موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الأصحاب ما قاله موسى عليه السلام، وبدليل أن أولئك الصحابة الذين قال بعضهم هذا القول كانوا حديث عهد بكفر، وبدليل أنهم لما زجروا انزجروا فورا ولم يكابروا، دل كل هذا على أنهم جهلة. فلما ثبت جهلهم ذكر الشيخ أنهم لا يكفرون. كما يشهد لما قررناه وذكرناه من أن الجهل الحقيقي إذا كان في المسائل التي الظاهر فيها العلم لا يقبل ادعاؤه، بل يرد إلا إذا ثبت بالقرائن كما هنا، فإن جهل هؤلاء قد ثبت بالقرائن. وأقوى من هذا أنه ثبت بالدليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنكم قوم تجهلون. ومع قولنا إن الجهل إذا ثبت في هذه المسائل الكبيرة يعذر به فيدفع التكفير، فإنا نقول بأمرين: الأمر الأول أنه يجب على من علم بجهله ممن عنده علم أن يعلمه وأن يزجره عما هو عليه، فإن انزجر بعد علمه لا يكفر، وإن أبى الانزجار والازدجار بعد علمه فهو كافر. والأمر الثاني أننا نقول كما قدمنا أن الآثار المترتبة على هذا قسمان: القسم الأول ما يتعلق بك أنت كالاستغفار له والصلاة عليه إذا مات، وهذه قلنا تجتنبها احتياطا لنفسك وللدين. والقسم الثاني ما يتعلق بغيرك كالحرمان من الميراث، وهذه يرجع فيها إلى القضاء. وأما المسائل التي تخفى فدعوى الجهل فيها مقبولة، ويجب على من علم بجهله أن يعلمه ويرفع عنه الجهل. وهذه خلاصة ما قدمناه وبيناه وأعدناه هنا للتذكير للمناسبة لما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. وفي قول الشيخ رحمه الله: فنبه على ذلك تنبه، تنبيه على أن من عنده علم بالتوحيد يجب عليه أن يعلم التوحيد بحسب استطاعته على وجه العموم، وأن من علم جهل منتسب إلى الإسلام ببعض التوحيد أو ببعض الشرك وعنده علم يجب عليه أن يعلمه وأن ينبهه، فيا لها من فائدة عظيمة نبه عليها هذا الإمام العالم الإمام الطبيب فيما يتعلق بالتوحيد ونواقضه. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الفائدة الخامسة من فوائد القصة، وهي أن المسلم المجتهد الذي يريد الخير إن قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يدري أنه حرام، تبوا يا أخوة، لا نقول لا يدري أنه كفر، لا، يكفي أنه لا يدري أنه حرام، لأنه لو علم أنه حرام فكونه كفرا هذا أثر لا نعذره به، لكن إذا كان لا يدري أنه حرام فإن جهله وإن منع تكفيره لا يمنع زجره بالتغليظ عليه تغليظا شديدا كما فعل موسى عليه السلام وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الحزم والعلم والتعليم، يجمع بين الحزم والعلم والتعليم بما يزجر عن الباطل ويوصل الحق، بما يزجر عن الباطل ويوصل الحق. نعم.
قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
نعم، هذه شبهة أيضا متعلقة بالشبهة الكبرى التي ذكرناها، وهي أن النطق بالشهادتين يمنع التكفير والقتال، فمهما قال أو فعل من نطق بالشهادتين فإنه لا يكفر ولا يقاتل ما دام نطق بالشهادتين. وهذه الشبهة هنا محصلها أن النطق بالشهادتين يعصم العرض فلا يكفر، ويعصم النفس فلا يقتل بأي سبب من الأسباب، فكل من نطق بالشهادتين عصم دينه فلا يكفر مهما قال أو فعل، وعصمت نفسه فلا يقتل مهما قال أو فعل. وأقاموا في ظنهم دليلا على شبهتهم، وهو ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، أي فر فلحقناه، فلما غشيناه أي غشيناه بأسلحتنا قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي، هكذا يقول أسامة رضي الله عنه، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: كان متعودا، يعني يا رسول الله ما قالها من قلبه وإنما قالها حتى لا أقتله، كان متعوذا من القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية عند مسلم قال أسامة رضي الله عنه: فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هو أسامة، لأنه حاك في نفسه. فقال قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وهذا دليل على ما يقوله أهل السنة من أن القلب له قول. قال: حتى تعلم أقالها، أي أقالها قلبه أم لا. قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال هؤلاء أهل الشبهة: فدل هذا الحديث على أن من نطق بالشهادتين يمتنع قتله مهما قال أو فعل. وكذلك أقاموا دليلا آخر بزعمهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. متفق عليه. هنا يا إخوة، قبل أن نخوض في الأجوبة أذكركم بأمر، وهو أن أهل السنة والجماعة يجمعون الأدلة ويجمعون بينها، فلا يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون طرفا، بل يجمعون أدلة المسألة ويجمعون بينها. وصورت لكم طريقة أهل السنة والجماعة بمن ينظر إلى الهرم من أعلاه من فوقه، فإنه يرى الهرم من جميع الجهات ويتصور الهرم من جميع جهاته. أما أهل الأهواء فإن طريقتهم أنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون طرفا، والغالب أنهم يأخذون المشتبه ويتركون المحكم. وهذه القضية هنا، أخذوا هذين الحديثين وفهموهما بأهوائهم ولم ينظروا إلى بقية الأدلة، بل إلى بقية ألفاظ الحديث، فزعموا أن هذين الحديثين يدلان على هذه المقولة الباطلة. وهذه الشبهة يا إخوة يجاب عنها بجميع الأجوبة المتقدمة من الشبه التي تدخل تحت هذه الشبهة الكلية التي ذكرناها، التي قالوا فيها: كل من نطق بالشهادتين لا يكفر ولا يقاتل مهما قال أو فعل. فيرعاك الله استصحب جميع تلك الأجوبة المتقدمة هنا، لا داعي لتكرارها. ومن تلك الأجوبة لإبطال هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا، حيث قال نعم،
قال رحمه الله: وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
مراد هؤلاء الجهلة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جهلة بهذا لأنهم لم يسلكوا طريق العلم. وطريق العلم في بابين، أعني العلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في بابين. الباب الأول المعرفة والإحاطة بالأدلة، فإن الأدلة يفسر بعضها بعضا، فآيات القرآن تفسر آيات القرآن، والسنة تفسر آيات القرآن وتفسر السنة. ومن لم يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع بين النصوص فإنه لن يفهم مراد الله ولن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني الرجوع إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، الهدى والتقى والصواب ومعرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون مع من جمعوا بين هذين البابين. أما من لم يفعل ذلك فإنه سيكون جاهلا بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما هي الألقاب اليوم دكتورا أو أستاذا، ما دام أنه لم يسلك هذين الطريقين في معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهل. إذن قول الشيخ: ومراد هؤلاء الجهلة أي بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن ظاهر زعمكم أن حديث أسامة بن زيد والحديث الآخر يدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله يكفي في منع التكفير وفي عصمة الدماء، وهذا باطل قطعا لا يشك مسلم في بطلانه. فإن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل ذكر الشافعي في الأم أن من اليهود من كان يقول: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله، غير أنه لم يبعث لنا، غير أنه لم يبعث لنا. ومع ذلك، مع قولهم لا إله إلا الله، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم من قتل، وسبى من سبى منهم، لأنهم ما وحدوا الله سبحانه وتعالى. وما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل قولكم أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقاتل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا لأسامة، كفر اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، أقاتلهم وقتل من قتل منهم وسبى من سبى منهم. كما يبطل ذلك قطعا ما جاء في الحديث الثاني الذي ذكرتموه، وهو مقيد للحديثين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. فانظر رعاك الله كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا أصل قيام العصمة. ويقيم الصلاة، وهذا دليل صدق الإيمان، فإن الذي لا يصلي ليس بمؤمن. إذن أصل قيام العصمة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا بد أن يأتي بعمل مما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل أوجبه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تقربا لله يصدق إيمانه. والراجح أنه الصلاة بخصوصها كما دل عليه هذا الحديث. ويؤتوا الزكاة، وهذا من لوازم لا إله إلا الله، وإن لم يكن ترك الزكاة من غير نكران لها كفرا. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي رواية عند البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا دل على بطلان قولكم إن الناطق بلا إله إلا الله بمجرد نطقه بلا إله إلا الله يعصم من التكفير والقتال مهما قال أو فعل. نعم.
قال رحمه الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام.
نعم، تقدم معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من زعموا أن مسيلمة نبي مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلم يمنع قولهم بالشهادتين مع إتيانهم بمناقض وهو إثبات النبوة لمسيلمة من قتال الصحابة لهم وتكفيرهم. وأيضا لما منع من منع من العرب الزكاة قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، أي كان أبو بكر الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه، يعني عندما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. سبحان الله، أشكل هذا الأمر على عمر رضي الله عنه وعلى بعض الصحابة: كيف نقاتل هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عند مسلم عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. متفق عليه. فاستقر رأي الصحابة على قتالهم مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتبهوا يا أخوة، انتبهوا هنا. هؤلاء الذين منعوا الزكاة، إن كان منعهم لها على وجه الكفر، على وجه الإنكار لوجوبها، فالاستدلال هنا واضح جدا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كفروهم وقاتلوهم، بدليل قول أبي هريرة رضي الله عنه: وكفر من كفر من العرب. فدل ذلك على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يعصم من التكفير والقتال لمن أتى بناقض. وإن كان منعهم للزكاة على غير وجه الكفر، وإنما على وجه الامتناع، وإلا فهم يقرون بوجوبها، لكن امتنعوا من دفعها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن هذا يدل على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يمنع من القتال. فإذا كان لم يمنع من القتال في أمر دون الكفر، فكيف بأمر هو كفر؟ بمعنى نقول لهم: إذا كان قولهم للشهادتين مع امتناعهم من أداء الزكاة لا جحودا لوجوبها، لم يمنع من قتالهم، فكيف لو كان امتناعهم من الزكاة جحودا للوجوب؟ فإنه كفر، فإنه من باب أولى لا يمنع من قتالهم. فكيف إذا كان فعلهم أو قولهم نقضا للا إله إلا الله التي هي أصل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال؟ لا شك أن هذا يدل على إجماع الصحابة على أن من أتى بناقض من نواقض التوحيد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه يكفر ويقاتل. فهذا يعني ظاهر جدا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم، هذا الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ عن شبهتهم. وقد تقدم معنا هؤلاء القوم يا إخوة من السبائية الذين غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا إن عليا هو الله، وكان أحدهم يأتي إلى علي رضي الله عنه فيقول أنت هو. فأجمع الصحابة على كفرهم، وزجرهم علي رضي الله عنه عن هذا، وبين لهم أنه عبد ضعيف لا يملك لنفسه شيئا، وأمهلهم 3 أيام. فلما رأى اشتداد الأمر وأن الأمر أمر منكر يجب حسمه لينزجر غيرهم، أمر غلامه فأجج نارا وقتلهم بهذه الطريقة الشنيعة لشناعة فعلهم. وأجمع معه الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر تحريقهم بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ورأى أن يقتلوا بالسيف. فالشاهد أن الصحابة أجمعوا على كفر هؤلاء وعلى قتلهم، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون مع الناس، لكنهم لما أتوا بهذا الناقض لم ينفعهم قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟
نعم، هذا الجواب الرابع عن شبهتهم، وهو أنهم هم بأنفسهم يبطلون قولهم. هذه القاعدة الكلية التي يديرونها بألسنتهم: كل من نطق بالشهادتين امتنع تكفيره وقتاله مهما قال أو فعل. هذه القاعدة هم بأنفسهم يبطلونها وينقضونها، فإنهم يرون أن من نطق بالشهادتين وأنكر البعث يكفر ويقتل. هم يقولون من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكنه قال لا بعث ولن نبعث وليس هناك يوم آخر، قالوا إنه يكفر ويقتل. طيب يا قوم، قد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقد قلتم إن من نطق بالشهادتين امتنع تكفيره وقتله مهما قال، فقعدتم قاعدة كلية. والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن القاعدة الكلية تنقض بصورة جزئية، وهذه صورة تدخل تحت القاعدة ومع ذلك لا ينطبق عليها الحكم، فبطلت القاعدة وانتقضت القاعدة، كما أنهم هم يرون أن من نطق بالشهادتين وسب الله يكفر ويقتل، فبطل قولكم بقولكم، كما أنهم هم يرون أن من نطق بالشهادتين وأنكر وجوب الصلاة وأنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب الصوم أو أنكر وجوب الحج يكفر ويقتل، فبطل قولكم بقولكم، فبطل قولكم بقولكم. وتضمن هذا الجواب الجواب الخامس، وهو أن الإجماع منعقد على أن النطق بالشهادتين لا يمنع التكفير والقتل، فقد أجمعت الأمة على أن من نطق بالشهادتين وأنكر اليوم الآخر يكفر ويقتل إن أصر على ذلك، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا، كما أجمعت الأمة على أن من نطق بالشهادتين وسب الله يكفر ويقتل، كما أجمعت الأمة على أن من نطق بالشهادتين وأنكر وجوب معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصوم والحج فإنه يكفر ويقتل، فالإجماع منعقد على بطلان قاعدتكم. الإجماع بما فيه أنتم منعقد على بطلان قاعدتكم. الجواب السادس تضمن أيضا، تضمنه كلام الشيخ هنا، وهو إذا كان الإسلام ينتقض بهذا بإنكار البعث أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الصوم ونحو ذلك، فكيف لا ينتقض بانتقاض أصله الذي من أجله خلق الناس ومن أجله بعث الرسل، ألا وهو توحيد العبادة؟ سبحان الله، كيف ينتقض قول الشهادتين بانتقاض الصلاة ولا ينتقض بانتقاض لا إله إلا الله التي هي أصل جميع العبادات؟ إن هذا لأعجب العجب وأبطل الباطل. الجواب السابع نقول لهم: من خير من نطق بلا إله إلا الله؟ خير من نطق بلا إله إلا الله رسل الله، ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرفهم. خير من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سبحان الله، إذا كان الأنبياء عليهم السلام وهم خير من نطق بلا إله إلا الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يخاطبون بهذا الخطاب، أوحي إليهم، إذن أوحي إليهم بعد بعثتهم: لئن أشركت، لئن أتيت بشرك ليحبطن عملك. ومتى يحبط العمل؟ عند الردة، عند الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان في حق هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وحاشاهم أن يفعلوا، فكيف في حق من دونهم؟ كيف يقول الله عز وجل هذا للأنبياء عليهم السلام وتقولون أنتم لمن دونهم إنا نوحي إليكم ما دمتم قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله أنكم إن أشركتم لا يحبط عملكم؟ كيف تجرؤون على هذا القول؟ والله يقول هذا لأنبيائه عليهم السلام، فدل هذا دلالة قطعية على بطلان هذه المقولة الكلية، كل من نطق بالشهادتين امتنع تكفيره وقتاله مهما قال أو فعل. إذن ضم ما تقدم من أجوبة مع هذه الأجوبة ينتج القطع ببطلان هذه القاعدة في هذه الشبهة الواهية. نعم.
قال رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
الله أكبر، ما أبدع صنيع هذا الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام وعن التوحيد خير الجزاء، بعد أن أبطل شبهتهم عاد ليبطل فهمهم. أبطل شبهتهم التي يتخندقون وراءها، ثم عاد رحمه الله ليبطل فهمهم للأحاديث، وأن فهمهم للأحاديث فهم باطل. نعم.
قال: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
نعم. قال: فأما حديث أسامة، فما الذي فيه؟ الذي فيه أن رجلا قال لا إله إلا الله، هل فعل شيئا بعدما قالها ينقضها أو يخالفها؟ ما قال ولا فعل شيئا، قال لا إله إلا الله. فقتله أسامة رضي الله عنه بعد أن قالها، لأنه شك أنه ما قالها من قلبه وإنما قالها بلسانه ليحمي نفسه، والقرينة موجودة، لكن يبقى أنه ظن. اليقين أنه قال لا إله إلا الله وأنه لم يفعل ما يبطل قوله بعد أن قاله، واليقين لا يزول بالشك. من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع بالشك ولا ينقض بالشك، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فمن أتى بالشهادتين ولم يأتي بعد ذلك بما ينقضهما فإنه لا طريق لتكفيره أبدا، ولا يقتل إلا بالأسباب الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شتان بين ما في الحديث وبين ما تقوله، فإن الذي في الحديث أن من أتى بالشهادتين ثم لم يصدر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فإنه لا يكفر ولا يقتل إلا بالأسباب الشرعية. وزعمكم الباطل أن كل من نطق بالشهادتين لا يكفر مهما قال أو فعل، وليس هذا في حديث أسامة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
قول الشيخ وأنزل، الواو هنا إما أن الشيخ يريد أنه بسبب فعل أسامة رضي الله عنه أنزل الله هذه الآية، وهذا قول أن الآية نزلت في أسامة بن زيد، وهناك أقوال أخرى تزيد على 5. وإما أن الشيخ يريد أن يعضد المعنى الذي ذكره لحديث أسامة بهذه الآية، وهو أن الله أنزل هذه الآية ولا يقصد أنها نزلت في أسامة رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مر بالصحابة ومعه غنيمات فسلم عليهم فقتلوه وأخذوا غنمه، وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن نفرا من الصحابة مر بهم رجل ومعه غنم فقال السلام عليكم، فقالوا ما قالها إلا ليسلم منكم تعوذا، فقتلوه وأخذوا غنمه، فأنزل الله هذه الآية. والآية فيها قراءتان: فتبينوا، وهذه قراءة الأكثر، وقراءة حمزة والكسائي فتثبتوا، والمعنى قريب. فالآية تدل أنه يجب الكف عنه، أي من أظهر الإسلام. وقد جاء في روايات القصة، في بعض روايات القصة أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي بعضها أنه قال السلام عليكم. فالآية تدل على أن من أظهر الإسلام يجب الكف عنه، ما دام أنه أظهر الإسلام ولم يظهر عنه منه خلاف ذلك. ويجب التثبت والفحص والتبين بسبر حاله، فإن لم يظهر منه ما يخالف قوله وجب الكف عنه، وإن ظهر منه ما يخالف قوله ولو بعد حين فإنه يقتل، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لما قال الله فتبينوا، وإنما لقال فكفوا. لكن لما قال فتبينوا، ما فائدة التبين؟ أنه لو بان منه خلاف قوله فإنه يقتل، فإنه يقتل. فدلت هذه الآية على هذا المعنى العظيم.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك.
نعم، وهذا ظاهر جدا. وسر المسألة كما قلت لكم جمع ألفاظ الحديث ورواياته وجمع أدلة المسألة والنظر في فهم الصحابة. فإذا جمعنا ألفاظ الحديث ورواياته والأدلة الأخرى ونظرنا في فهم الصحابة فهمنا ذلك فهما سليما مستقيما، وإن اختل ذلك كان الضلال والزلل. ثم سيقيم الشيخ الدليل على هذا، فلعلنا نقف عند رأسه ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة، إن المؤمن ينبغي عليه أن يعتني بتوحيده عناية عظيمة. قد كان السابقون يعلمون التوحيد في بيوتهم، فكان الصغار يلقنون رؤوس التوحيد، الأصول الثلاثة ومعنى لا إله إلا الله والخوف من الشرك وأين الله. ويربى الصغار على ذلك، وما أحوجنا يا إخوة إلى هذا الأمر، أن نغرس التوحيد في الصغار، وأن نعلم التوحيد وأن نعلم الصغار التوحيد، نعلمهم الرؤوس بما ينغرس في قلوبهم ويكبر مع قلوبهم. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر حذرا شديدا من الاستماع إلى المشركين والمخالفين للتوحيد في هذه القنوات المحدثة وهذه الوسائل التي بين أيدي الناس. ومن أسف أنه صار بعض الناس يستمعون لهذا، وصرنا نسمع من بعض عوامنا أسئلة ما كانوا يسألونها، بل والله يا إخوة صار بعض طلاب العلم يراسلونني بشبه في التوحيد. ما السبب؟ النظر في هذه القنوات ولو من باب الفضول. والله يا إخوة يحرم أن تسمع كلام أهل الباطل أو أن تجالس أهل الباطل ولو في هذه القنوات، ولو أنت لوحدك في بيتك وهم في مجلسهم في هذه القنوات، سواء كان ذلك مسجلا أو مباشرا يحرم مجالستهم، إلا من كان من أهل العلم وكان شأنه أن يرد الشبهات وأن يرد على أهل الباطل فيسمع ليبين للناس باطلهم وليرد باطلهم. نعم، العالم والشيخ المتمكن الذي يعلم الناس لا حرج أن ينظر في هذه القنوات من أجل أن يقيم الحق وينصر الحق. يعني يا إخوة كثير من الناس يقولون لنا يا إخوان هذه الأشياء التي تتكلمون عنها قديمة، الآن ما يوجد هذا. والله في هذه القنوات أحد كبارهم من المشهورين يقول أنا أؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده، أخرج يده من القبر وصافح سيدي فلان. وأن الذي لا يؤمن في بهذا عنده مشكلة في دينه. سبحان الله. ويقول المجنون، وهو ليس بمجنون لكن يقول كلام المجانين، يقول إن العقل يجيز ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده من قبره ويتجاوز هذه الأسوار ليسلم على سيدهم فلان، ما سلم على أبي بكر، ما سلم على عمر، ما سلم على عثمان، ما سلم على علي، ما سلم على بنته فاطمة. وسلم على سيدهم فلان، والله هذا يقوله موجود، يرفع عمامته ويقول هذه العمامة أخذتها بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبي. يا دجال، العمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيك إليك. وأحد المعممين يقول إن بلادنا لن تغرق ولن تصاب بالبلاء ما دام فيها الولي فلان. يقولون لنا الناس ما يحتاجون، هذا الشرك زال. والله والله إنه هذه الأيام يزداد ازديادا عجيبا، ويتعين علينا أن نعلم التوحيد كل بحسب استطاعته. على الأقل علم أهلك، علم أبنائك، علم أحفادك، حافظ على هذا الكنز. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الثابتين عليه، المنافحين عنه، الداعين إليه، وأن يكفي الله عز وجل الأمة شر الدجالين الذين يدعون الأمة إلى كل شر. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.